ذلك رحمه الله تعالى في رسالته عند طلاب العلم الادب الثاني وقرعه صيام العلم ذكر موصلا ان حق الرد اليه فرض العلم بفضل الله ثم بفضل العلمين على الرد ما تفرد من السيد والسيد ولا ايه التعليم
بالولايه
التعليم او الفقه او القضاء وهكذا فاعطي العلم عرضه وحرمه من العمل به والانسان
هذا الأدب يتعلق بحفظ العلم عن غوائل المناصب والولايات، وهذا أمر مهم جدا، فإن من الناس من إذا تولى منصبا أو ولاية أو نحو ذلك ضيع ما عنده من العلم والعياذ بالله، فلبس الحق بالباطل وأضل الناس ونشر الضلال فيما بينهم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أمر لابد من الانتباه إليه، وقد يكون العالم صاحب منصب وقد لا يكون كذلك، فإذا تولى منصبا أو تولى ولاية فعليه أن يحفظ قدر العلم، عليه أن يعلم أنه مستأمن وأن هذه أمانة عظيمة في عنقه، وأنه قد صار عليه من الحمل ما لم يكن عليه من قبل، فعليه أن يتحمل هذه الأمانة العظيمة، وعليه أن يصدع بالحق ولو كان مرا، ولو كان على حساب نفسه أو على حساب منصبه. لا يجوز له أبدا أن يحافظ على منصبه في سبيل إراقة علمه أو شرفه، وهذا هو ما نجده مع الأسف الشديد في عامة الذين يتولون المناصب في هذه الأيام، تجدهم يحرصون عليها ويسارعون فيها فيضيعون دينهم ويفتون بالباطل ويلبسون الحق بالباطل ويضلون الناس، نسأل الله العافية. كل هذا لأجل الوجاهة والمكانة والمنصب والرئاسة، وهذا أمر عظيم، وهذا يقدح قدحا أساسيا في الإخلاص، ويوشك أن يكون صاحبه من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد من كل هذا أنه لابد من الحفاظ على العلم والدين، لابد من الحفاظ على الحق والسنة، لا يجوز أن يضيع شيء من ذلك أبدا في سبيل منصب أو ولاية أو وجاهة، وفاعل ذلك شأنه كشأن اليهود الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، نسأل الله العافية. نعم.
الأدب الثاني هو المعروف أهل الضرار ثلاثة، المتهم من حق أهل الضرار ثلاثة، ذلك لا تقصد بينهما، تحكيم الأدب إلى عبارة بينهما من الأرض، والمتهم بين فيهم.
سبق الكلام على هذا عندما تكلمنا على الصدق فلا داعي للتكرار. نعم.
الأدب الثالث هو المعروف أهل الضرار ثلاثة، حرم العلم معلوم منعه وحشرة الحالة في إليه كحالة البلد إلى الأنفاس، وعبور نقص البرد نقصين، وصول الأسد والصفور البرد نقصين، هذا شد ورحمة الله البخاري وقرأه جمع الكتب مع المقار، ولهم أخطار في هذا الأصول وفي مقايدات في قرى الكتاب يذكر الله إن كان وقع، وعليه تلاحظ الوصول من الكتب، وعرف أنه لا يبقي
كتب طالب العلم هي رأس ماله، لا يمكنه أن يحصل العلم إلا من خلال الكتب، فعليه أن يحرص على تكثير هذا المال، وعليه أن يحرص على تكثير هذا المتاع النافع والزاد الطيب. ما ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكما تعلمون فإن في أيامنا هذه قد صارت الكتب من أغلى الأشياء، وصار اقتناؤها يستدعي مالا وفيرا وأموالا طائلة. فما استطاع طالب العلم إلى ذلك سبيلا فإنه عليه أن يحوز من الكتب في بيته ما ينفعه ويفيده في دينه، ولابد أن ينتقي في ذلك كما قال الشيخ رحمه الله، لابد أن يتجنب كتب أهل البدع التي تورث الضلال والزيغ في دين الله تعالى. وكثير من الطلبة مع الأسف الشديد يحسنون الظن بأنفسهم ويظنون أنهم يستطيعون قراءة كتب المنحرفين مع الأمن مما فيها من الضلال، وهذا خطر عظيم. فتجد في مكتبته مثلا كتب أهل السنة وكتب المبتدعة أو الحزبيين أو القطبيين أو غير ذلك، هذا ضرر عظيم، لا ينبغي لأحد أن يصنع هذا أبدا. ومن وجد في بيته شيء من هذه الكتب المنحرفة فعليه أن يتخلص منه بالإتلاف والحرق أو نحو ذلك، المهم أن يتخلص من هذه الأشياء حتى لا تضره ولا تضر أهله. فالحذر الحذر من هذه الأشياء الضارة التي تورث العبد الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك بالكتب النافعة الطيبة للعلماء الثقات المأمونين المعروفين بالاستقامة، فإنها تنفعك وتفيدك إن شاء الله. نعم. كثير بعد الكتب من المطولات والمراجع الأساسية التي لا يستغني عنها طالب العلم. والكلام ها هنا على طالب العلم المتفرغ الذي ينوي التخصص في العلوم الشرعية وإفادة الناس فيها. وأما من لم يكن بهذه السبيل فإنه يسعه أن يترك اقتناء هذه المطولات ولا يلزمه شيء من ذلك، لا سيما إن كان فقيرا قليل ذات اليد. وعليه في مقابل ذلك أن يحرص على كتب العلماء المتأخرين اليسيرة المبسطة التي ليس فيها شيء من التطويل. عليه أن يحرص على مثل كتب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ الفوزان والشيخ ربيع وغيرهم من المشايخ المعروفين، كتبهم يسيرة مبسطة ليس فيها هذا التطويل الذي نتكلم عليه في الأمهات. فعليه أن يحرص حرصا أساسيا على هذه الكتب حتى ينتفع بها إن شاء الله. وأما هذه الكتب المطولة فإنما هي من خاصة الطالب المتفرغ، لا يلزم غيره شيء منها. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبق الكلام على هذا، وعرفنا أهمية الاطلاع على المقدمة لهذا الغرض الذي ذكره رحمه الله، وهو معرفة المصطلحات والخطة العامة في تأليف الكتاب، لا بد من هذا. نعم. هذا مهم جدا، من أهم الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله. لا ينبغي لك أن تدخل الكتاب في مكتبتك إلا بعدما تقرأه كما قال الشيخ رحمه الله، ولو بهذه الشاكلة التي ذكرها، أن تطلع على مقدمته وفهرسه ومواضع منه حتى تتعرف على موضوعه، حتى تعرف الفكرة التي أسس عليها أو التي يتناولها، لا بد من هذا، هذا أمر مستحسن جدا. وأما التفريط فيه فكما قال رحمه الله، قد تضع الكتاب في مكتبتك ويمر عمرك كله ولا تطلع منه على شيء، فلا تستفيد منه شيئا، فهذا مما لا ينبغي. فعليك أن تحرص على الاطلاع، لا سيما إذا كانت الكتب يسيرة كما ذكرناه آنفا، إذا كانت كتبا مبسطة ليس فيها شيء من التطويل، فإن الأمر في هذه الحالة يتأكد. إذا اشتريت كتابا من هذه الكتب فعليك أن تقرأه أولا قبل أن تقتنيه وتحتفظ به في مكتبك. هذا أمر من المهم جدا بالنسبة لطالب العلم، لابد أن يعتني بكتابته، ولابد أن يحرص على تحسين خطه ما استطاع، وهذا الأمر في أصله موهبة، هذا الأمر في أصله موهبة وملكة يعطيها الله عز وجل لمن شاء من خلقه. فمن الناس من لا يكون كذلك، من الناس من لا يكون خطه حسنا، فعليه أن يتكلف ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم عليه أن يراعي علامات الترقيم، وهذا أمر مهم جدا، علامات الترقيم التي بينها أهل العلم وصنفوا فيها المصنفات كما ذكره الشيخ رحمه الله، لا بد أن يتمسك بها طالب العلم، فرب تفريط يقع منه يحدث خللا عظيما في كتابته، لا يستطيع أن يفهمها غيره، لا يستطيع أن يقف على مراده من هذه الكتاب، فلا بد أن يحرص على وضع الفواصل والفواصل المنقوطة والأقواس ونحو ذلك من علامات الترقيم حتى يتضح معناه وحتى يفهمه القارئ. ويمكنك أن تقف على شيء من الخلل في ذلك في المطبوعات التي تطبع لكتب الأئمة والعلماء، هناك مطبوعات سيئة لا يكون فيها علامات للترقيم، فلا تستطيع أن تقف على المعنى، لو أنك تقرأ مثلا من شيء من هذه الكتب لا تستطيع أن تقف عند مواطن الوقوف أو أن تصل مواضع الوصف، لماذا؟ لأنه ليس هناك ما يدلك على أن هذا يوصل أو أن هذا يقطع أو أن هذا بيان لما قبله إلى غير ذلك. فلابد أن تحرص على علامات الترقيم، لابد أن تتعلمها، لابد أن تعرف المراد منها، حتى إذا كتبت شيئا أو صنفت شيئا استطاع غيرك أن يفهم المراد منه. نسأل الله التوفيق والتوفيق.